بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. فهذا مما يبين لنا فضل صاحب القرآن، وأنه مقدم على غيره في كل الأحوال. تأمل في الدنيا كيف يقدم قارئ القرآن على غيره في مقام عظيم، في الإمامة في الصلاة، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم في القبر بعد الموت، عندما كثر قتل أحد الشهداء رضي الله عنهم، من التيسير أنه كان يدفن الرجلان في قبر واحد، فيحفر القبر، يوضع أحدهما في المقدمة يعني تجاه القبلة في اللحد، ثم يوضع الثاني وراءه، يكون بينهما شيء من حاجز يسير، ثم يوضع الثاني وراءه. فمن الذي يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ثم يوم القيامة صاحب القرآن له الدرجات العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني اصعد درجات في الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني عند موته يكون مع الملائكة الذين أيضا بأيدي سفرة كرام بررة، هم أيضا يقرؤون القرآن، فناسب أن يكون معهم. فهذه الأحاديث إخوة تحرك في قلوبنا الإقبال على كتاب الله تلاوة، تدبرا، وعملا. ثم أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. تأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين إجلال الله تعالى وهذه الأعمال، مع أنها أعمال قد تكون من الأمور التي تجري بين الناس في معاملاتهم بالأدب والاحترام، لكن ما أجمل أن تربط أخلاقك ومعاملاتك بعقيدتك، بتعظيمك لله، بإجلالك لله، تنطلق من هذا المنطلق في التعامل مع الناس. فإذا عظمت من يستحق التعظيم فإنما تعظمه إجلالا لله، كما في هذا الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. هذا الذي يميز العبد المخلص لربه، أنه يتعامل مع الله في كل أحواله، حتى إذا تعامل مع الناس، حتى إذا احترمهم، حتى إذا عاقبهم، إنما يعاتب أو يعاقب لأجل الله. إذا حصلت خطيئة أو معصية وهكذا. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، مع أن هذا أمر قد يعتاد عليه بعض الناس، أنه إذا رأى كبيرا في السن ذا شيبة يقبله على رأسه ويحترمه ويساعده ويعينه. لكن ما أجمل كما قلنا الإخوة أن يكون هذا الاحترام وهذا الإكرام راجعا إلى قصد عظيم في قلبك، وهي أن تكرمه أولا لأن هذا الشيبة شاب في الإسلام، عنده أعمال صالحة كثيرة، فالله تعالى يحبه بإذن الله لأنه شاب في الإسلام في الأعمال الصالحة وفي الصلاة وفي تلاوة القرآن وفي ذكر الله. فمن تمام إكرام هذا أو من تمام حب الله وتعظيم الله وإجلاله أن تكرم هذا الشيب الذي عاش دهرا في طاعة الله تعالى. ثم قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وحامل القرآن، لكن بشرط ماذا؟ قال: غير الغالي فيه، يعني المتجاوز لحدوده، المتشدد المتنطع، كما هو شأن الخوارج المارقين يقرؤون القرآن لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن لكن ما يفقهونه بقلوبهم، يقرؤونه بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، يعني ما ينزل إلى قلوبهم ما يفقهونه. ولذلك أخذوا الآيات التي أنزلها الله تعالى في الكفار فأنزلوها على المسلمين وكفروا المسلمين، كفروا ولاة الأمور وخرجوا عليهم، فهذا من شأن الخوارج المارقين. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الجافي عنه الذي لا يبالي بالقرآن الكريم، يترك تلاوته، يعني من السهل أن يمر عليه اليوم وما فتح كتاب الله أو ما قرأ شيئا من كتاب الله، ما ينقصه شيء، كأنه ما حصل شيء في حياته. لكن والله لو تأخر عنه الغداء ممكن يصرخ وتكون مشكلة في البيت. سبحان الله، هكذا أصبح غذاء الأرواح ليس له قيمة في حياة كثير من الناس. لماذا؟ لأن أكثر الناس يعيشون لأبدانهم لا يعيشون لأجل أرواحهم. للأسف يعيش كثير من الناس حياة فارغة، حياة تافهة، حياة البهائم، همه شهوة بطنه وفرجه فقط، هذا الذي يريده، لا يبالي بصلاح قلبه، لا يبالي بكتاب ربه جل وعلا. الله تعالى وصف حياة الكفار فقال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما أنت المؤمن، الله تعالى كرمك بالإيمان بالإسلام، كيف بعد ذلك تترك التمسك بدينك، التمسك بكتاب الله؟ إذن من الناس من يهجر القرآن، يهجر تلاوته، فهذا جافي لكتاب الله، جفاء بينه وبين القرآن جفاء. من الناس من يترك تدبر القرآن، يعني قرأ القرآن لا يبالي فهم ولا ما فهم، كله سواء عنده، هذا تقصير أيضا. من الناس من يهجر العمل بالقرآن، يقرأ القرآن ربما يفهم آية القرآن لكن لا يعمل بالقرآن ولا يتخلق بأخلاق القرآن، ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ آيات في لعنة الله على الظالمين والكافرين ومحاربة الله لأهل الربا وهو يقع في الظلم وفي الربا ولا يبالي، فيكون القرآن حجة عليه والعياذ بالله. ومن الناس من يهجر الاستشفاء بالقرآن الكريم، إذا نزل به مرض نعم ينبغي أن تأخذ بالأسباب، لكن أعظم سبب هذا القرآن الذي فيه شفاء القلوب والأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبعض الناس يلجأ بل يهرع إلى الأطباء والمستشفيات ولا يبالي بالدعاء والرقية الشرعية والقرآن الكريم والاستشفاء به، هذا فيه تقصير بلا شك، بل ربما يكون قلبه معلق بالأسباب ويقع في الشرك الخفي بأن يتعلق قلبه بالسبب بغير الله تعلقا شديدا، حتى إذا قيل له ما لك علاج ربما يصاب بأزمة نفسية، ربما يصرخ، ربما يشق ثوبه، ربما تسود الدنيا أمامه وييأس من الحياة. لماذا؟ هذا لأن قلبه معلق بغير الله، عنده ضعف التوكل على الله، عنده شرك خفي. لكن لو كان القلب معلقا بالله، وهذه مجرد أسباب، إذا فقد السبب أنا مع أعظم يعني أعظم ما يجعلني سعيدا في حياتي أنا مع ربي جل وعلا، فوالله بيده كل شيء. إذن الاستشفاء بالقرآن أيضا مطلوب، كذلك البكاء عند سماع القرآن، وأن تزيدك آيات القرآن إيمانا على إيمانك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني أن تخشع عند سماع القرآن، تحضر قلبك، تتفكر في هذه الآيات، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لذلك كل هذه الصور تدخل في هجر القرآن الكريم على تفاوت فيها. والله تعالى يذكر لنا شكوى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يهجر القرآن، يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حاسب نفسك، هل أنت ممن يهجر القرآن؟ بأي نوع من أنواع الهجر؟ أصلح حالك مع القرآن الكريم تنصلح حياتك كلها. ذلك من الأحاديث اللطيفة. هناك صحابي اسمه شريح رضي الله عنه، فذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء لطيفا، قال: كان لا يتوسد القرآن. إيش معنى لا يتوسد القرآن؟ ما في واحد إذا نام يأخذ القرآن يجعله وساد وينام عليه، ما في واحد يفعل هذا، ما في واحد يتوسد القرآن. لكن هذا كناية عن أن هذا الصحابي إذا جن الليل يقوم بالقرآن الكريم، يصلي بالقرآن، يتلو القرآن في ليله. لأن الذي ينام عن تلاوة القرآن يعني كأنه إيش؟ جعل القرآن وساده ونام عليه، ما فتحه، ما قرأه، ما قام به. فقال: كان لا يتوسد القرآن. هذا في إشارة إلى يعني أن الذي لا يكون له نصيب في ليله من القرآن وكذلك في نهاره من القرآن، هذا كأنه ما احترم القرآن الكريم. هذا كلام الله، لو قيل لك هذا كلام ملك من الملوك ثم ما التفت إليه، ممكن تعتبر هذه جريمة عليك، تحاسب عليها. كيف هذا كلام ملك ما تبالي به؟ لابد أن تنصت له، لابد أن تقبل عليه، تعمل به، فكيف بكلام رب العالمين؟ يمر علينا اليوم والليلة ولا نبالي به. فإذن قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإذا أردت أن يكون القرآن حجة لك لا عليك، اترك الغلو واترك الجفاء، خير الأمور الوسط. وليس من الغلو أن تكثر من تلاوة القرآن حتى تختم القرآن كل 3 أيام، كل أسبوع، هذا. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كعثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في كل ليلة، هذا ليس من الغلو، بل هذا من الاجتهاد مع كتاب الله تعالى. فإذن إكرام حامل القرآن الذي هو على الجادة على الصراط المستقيم، هذا من إجلال الله تعالى، لأن صاحب القرآن يحمل كتاب الله أعظم وحي أنزله الله إلى الأرض يحمله بين جنبيه، كأن النبوة أدرجت بين جنبيه فيحترم ويكرم. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ثم قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني إكرام الحاكم العادل المقسط، فهذا من إكرام الله تعالى. لماذا؟ لأن ولي الأمر الحاكم بسببه تنتظم أمور الناس في دنياهم ويقام لهم دينهم في حياتهم. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الحكام، يقول: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والحدود والثغور، وأظن ذكر يعني تأمين السبل أو الأعياد. فهذه الأمور العظيمة في الدين إنما تنتظم بوجود ولي الأمر. فقال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والأعياد والثغور والحدود، والله ما يصلح الله بهم يعني أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة. وقال في هذا الكلام، قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا. دين الله لا يستقيم إلا بوجود حاكم في البلد. وإلا انظر إلى بلاد المسلمين التي حلت فيها الفوضى والفتن، خرج الناس على ولاة أمورهم بالمظاهرات والاغتيالات، أول ما يدخل الخلل في الدين، تعطل المساجد، ما يستطيع الإنسان يخرج إلى بيت الله يصلي، يخاف على نفسه، تنتهك الأعراض، تسفك الدماء، وكل هذه من الفواحش التي حرمها الله. إذن يضيع الدين قبل ما تضيع الدنيا. لكن أكثر الناس لا يعقلون هذه المعاني للأسف، يظنون أن الخير في الخروج على ولاة الأمر، وأن هذا فيه تبديل الواقع وفيه تغيير المنكر، ولا يزداد الأمر إلا سوءا على سوء. وانظر إلى الواقع فهو أكبر شاهد من حولك. الإصلاح ما يكون بالعنف، ما يكون بالشدة، ما يكون بالغلو والتكفير أبدا، هذا ليس من دين الإسلام. الإصلاح يكون بالحكمة، بالرحمة، باللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك هذا الحاكم وجوده سبب لحفظ الأمن في البلد، وإذا حفظ الأمن يحفظ الدين، تحفظ النفوس، تحفظ الأعراض، تحفظ الأموال، فأمره عظيم في المجتمع. ولذلك كما جاء في الحديث: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بأنه كأنه ظل الله في الأرض. الله أكبر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج عن جماعة المسلمين وعن حاكم المسلمين كأنه خرج من الظل إلى الحرور. انظر واحد عندما يخرج إلى حر الشمس كيف يصاب بالتعب والمشقة، وربما يصاب بضربة شمس ويموت. وهكذا حال الذي يخرج عن السمع والطاعة لولي الأمر، تكون حياته في مشقة ونكد وتعب. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فالسمع والطاعة لولاة الأمور وإكرامهم وتعظيمهم هذا في حفظ لأمن البلد. ولا بد أن تكون للسلطان هيبة وحرمة، فله حق أعظم من حق باقي الناس باحترامه وتوقيره وتبجيله وتعظيمه، لكن لا يكون هذا إلا بما شرع الله. ولذلك المسلم لا يفعل هذا مصانعة لولاة الأمر وأنه يريد حاجة منهم، لا، يفعل هذا إخلاصا لله، من إجلال الله ومن إكرام الله، إكرام ولي الأمر. يفعل هذا عن دين وعقيدة، ما يفعل مجاملة ومصانعة أو يفعله مجرد خوف مثلا، لا. هكذا المسلم يخلص في التعامل مع الناس، مع ولي أمره ومع أدنى الناس، ولذلك يطيع ولي الأمر في المعروف. وذلك على فرض أن ولي الأمر أمر بمعصية مثلا، لا يطاع فيها ولا كرامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن إذا أمر بمعصية مثلا أن يهان وأن يخرج عليه وأن يغتاب في المجالس، وقال فلان الحاكم فعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا، لا، لكل مقام مقال. إذا أخطأ في شيء أو أمر بمعصية فهذا ينصح أو يراسل، أو إذا ما استطاع ما يثير فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. هذا ليس من الشجاعة كما يظن بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، لأن هذا فيه إثارة للفتنة في المجتمع. فإكرام الحاكم هذا من إجلال الله وإكرام الله، لأن بذلك تنتظم أمور الناس في دينهم ودنياهم. فما أعظم هذا الحديث الذي يعني اشتمل على إكرام أعظم الناس في المجتمع من صاحب القرآن والذي شاب في الإسلام وحاكم البلد الذي به تنتظم أمور الناس في دينهم ودنياهم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولولاة أمورنا وأن يحفظهم وأن يوفقهم ويسددهم وأن يعينهم على طاعته وأن يجعلهم رحمة للعباد والبلاد. صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.